الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الإسلام، فضل الإسلام، باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وله، ما بعد. بعد أن بين المؤلف ما يتعلق بفضل الإسلام ووجوب الدخول فيه مبسرة، ثم يكتفى به، ثم لا يدخل غيره فيه، ناسب أن يبين كفى به انتماء دون أن يدخل معه انتماء لغيره، أي كفى بالانتماء للإسلام. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو سماكم أي الله تبارك وتعالى، وقيل إبراهيم، لكن الأقوى أنه الله تبارك وتعالى في هذه التسمية في سفر الأولين، أيما أتى بالكتب المتقدمة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أنت؟ أنا مسلم. ما هو دينك؟ دين الإسلام. وهذا فيه قطع لجميع العلائق الباطلة، سواء الانتماءات العرقية أو العنصرية أو القوميات أو التفاخر، هذا قطع لجميع هذه العلائق بالأحساب والأنساب والأجناس والألوان والبلدان، كل هذا مما لا يزن عند الله تبارك وتعالى شيء، إنما الانتماء للإسلام، فكفى به، وهو دين الإسلام، والإسلام دين لا أديان، إنما هو دين واحد. وإنما نجد الآن من بعض هذه التحزبات والانتماءات والتسميات لغير الإسلام ما هي إلا رد على هذا المفهوم الصحيح. إذن كفى بالانتماء للإسلام، فالإسلام هو الدين الذي رضيه الله. تجد هناك انتساب للقوميات، العرب للعرب والقومية العربية، والفرس للفارسية، وهكذا التركمان والبربر وغير ذلك. بل هناك إحياء لتاريخ قوميات البلدان لما قبل الإسلام، كإحياء الفرعونية أو النوبية أو الإغريقية أو البابلية أو الآشورية، وهكذا إحياء لما قبل الإسلام وتناسي فترة وتاريخ الإسلام. كل هذا مما زرع أعداء الإسلام حتى لا يتبع أبناء الإسلام إلى الإسلام، بل إنما ينتمون بما قبل الإسلام، حتى أدت البعدية لدعها القومية ومرددها يقول: آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ليس له ثاني. وهذا كفر صريح. أيضا التعصب للألوان أو البلدان، هذا يقول لا يأتي الحق إلا من البلد الفلاني والكل ينتصر لأهله. الشام للشامي، والسعودي للسعودية، والسوداني للسودان، والمصري لمصر، والمغربي للمغرب، والباكستاني للباكستان، وهكذا. وهذا فيه تمزيق لوحدة المسلمين، إنما الانتصار للحق ولو قام به من قام به. إذن إن الله يرغى بهذا الكتاب أقوام ويرغى به آخرين. البخاري جمع الصحيح واهتم أهل العلم بكتابه، لا لأنه من بخارى، لا، لأنه من علماء المسلمين. وكذا الإمام مسلم النيسابوري، وكذا الترمذي والنسائي، كل هؤلاء ليسوا من العرب، إنما علماء من علماء الإسلام. إذن لهذا يكون الانتماء والنسبة للإسلام. ثم أمر آخر وهو مشاهد إلى زماننا هذا، العلماء الميزان موافقة الحق، لا لأنه من جنس معين. الألباني من بلاد في أطراف أوروبا، ولكن عالم من علماء الإسلام، وهكذا غيره. لما ضربت به المثل لأنه لهذا الزمان وهو من غير أصل عربي. ويقول هذا عن نفسه: أنا أعجمي. إذا لماذا هذه العنصريات؟ فلا يخرج بأي دعوة غير الإسلام. يأتينا الآن من ينتمي للإسلام من حيث الاسم ولكن يخالف، فلذلك تميز أهل السنة عن أهل البدع. فالرافض لا يقبل من أهل السنة وإن انتمى إلى الاسم العام، ولكن ميز السني اسمه. ولذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، ولا نجد غضاضة ولا تذمر عندما نقول نحن أهل السنة والجماعة. وبالمناسبة هذه التسمية حصلت في عهد الصحابة، وذلك في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. لأن السنة مقرونة بالائتلاف، ولما أن بايع
الحسن بن علي وتنازل لمعاوية سمي ذلك العام عامه عام الجماعة فسموا أهل السنة والجماعة. وهذا في مقابل طوائف لأنها خرجت الخوارج ورفضت الروافض واعتزلت المعتزلة وكذلك المرجئة وغيرها من طوائف الضلال كالجهمية وغيرها، فخرجوا عن مسمى أهل السنة والجماعة. ثم قام أخوان اتباع الكلام، فقابلهم من قال عليكم بالأثر، فلذلك يقال أهل الأثر في مقابل أهل الكلام. وأتى أهل الرأي فقابلهم العناية بالحديث فقيل أهل الحديث في مقابل أهل الرأي. ثم أتى من اتبع أقوال الخلف المجانبة لما عليه السلف، فأتى من يقول نحن نقول بقول السلف الصالح، ولا بد أن نميز بالسلف الصالح لأن لكل سلف، ولكن أي السلف تعني السلف الصالح، وهو ما يسمى بالسلفية. وجميع هذه الأسماء استعمالها قديم من مئات السنين، ليس استعمال حادث من سنة ولا عشر ولا مئة ولا مئتين. العلماء يكتبون أسماءهم السلفي وينسب السلفي، وهكذا سواء في انتمائهم أو في الإحالة إلى الآثار السلفية. هذا انتماء قديم، وإذا قيل السلفية فهي ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، فهي لا تنتمي إلى أفراد وليس تنظيم له قائد، إنما هي امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من يتسمى كالسلفية الحركية العلمية أو السلفية الجهادية أو هذه الأسماء التي أتت الآن، لا عبرة بها ولا تضر بالاسم الصحيح. فهناك من انتمى للإسلام وهم على الرفض وغيره، ما ضر الإسلام انتمائهم لهذا الاسم ولا نزع هذا الاسم لأجل هذا الانتماء. وهذه التسميات تسميات جائزة شرعية، وهي في المقابل للبيان وكشف الحال ليتميز. فهذه السنة والجماعة الآن يقولون الماتريدية والأشاعرة هم أهل السنة والجماعة وهم السلف الصالح. ولذلك غالب حالات شيخ الإسلام بن تيمية إنما يشير للسلف. المهاجرين والأنصار أسماء شرعية، المهاجرين الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار قبائل الأوس والخزرج. لكن عندما يكون الانتماء لهذا الاسم يكون عليه تكتل يصبح هذا الانتماء جاهلي، انتبهوا لهذا طلبة العلم. الآن تجد أسماء الإنسان ينتمي لماذا؟ اجتماع جائز؟ ومن اي وجه؟ العرف ام الشرع؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، ملعون من انتسب الى غير ابيه، هو انتساب شرعي ويتخاطب الناس به على ما تعارفوا عليه. فالنسب انتماؤها شرعي، او ينتمي الى نسب قد انتمى اليه. لو حصل ان شخص قابل شخص في السوق فحصلت بينهم منازعه، فقال العدناني: يا آل عدنان، يا بني عدنان. وقال القحطاني: يا بني قحطان. فكل نادى قومه. هذا الانتماء الشرعي الصحيح يصبح هنا دعاء دائري، كما وقع من الصحابة رضي الله عنهم عندما قام قائمهم فقال: يا للمهاجرين. وقال الثاني: يا للأنصار. لما أن أتى يهودي وأثار بعض الأديان أما كان يحصل في الجاهلية، فنادى الأنصار: يا للأنصار، أي من كان من الأنصار هل يساعدنا؟ ولك يقول: يا للمهاجرين. إذا أصبح هنا الانتماء للتكتل لا للدين، للعصبية لا للأمور الشرعية. تذكر أصبح هذا الوصف الشرعي وهذا الاسم الشرعي زائد لما أنت نادى به لا للغرض الشرعي، إنما لماذا؟ للتكتل ولغرض غير شرعي. كذلك غير هذا من سائر لهم. تبهتم؟ طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بالانتماء. إذا هذا الدين واحد، ليس أديان، وجماعة ليس جماعات، وفرقة ليس فرق. من هذا حق لمناهج، طريق واحد لا طرق. بعض الناس يقول كل الطرق تؤدي إلى مكة، كل على خير، هذا على خير وهذا على خير، والجميع إن شاء الله يريد مرضاة الله، وكلها توصل إلى مكة، كل الطرق توصل إلى مكة. نقول: نعم، الطرق اللي يركب على الطيارة ويروح على السيارة واللي يمشي على الجيلة هذا بيوصل مكة. أما الجنة مرها على طريق واحد، الجنة اللي بيجيها من شمال ولا من جنوب ولا من شرق ولا من غرب، هذه مكة توصل لها بالطرق واجد كثيرة. لكن الجنة طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، ثم خط خطوط، قال: هذا سبيل الله وهذه السبل. سنشرح هذا الحديث إذا أتى إن شاء الله. على كل هنا أريد أن أوضح، لأن هناك غششة، وأهل السنة نصحة، فهناك من يريد أن يجمع الباطل والحق ويقول كل على خير، كل على حق، لا يكون هذا. الحق واحد، وليس بعد الحق إلا الضلال، فليحذر من أصحاب هذه الدعاوى. نعم، عن الحارث.
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
هذا الحديث اشتمل على جملة من الأوامر التي أمر الله بها نبيه أن يأمر بها أمته، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى آمركم بخمس الله أمرني: السمع والطاعة. السمع الأمر الأول والطاعة الأمر الثاني، وهنا فرق بين السمع والطاعة، هنا فرق بين السمع والطاعة. فما الفرق بين السمع؟ ما معنى السمع والطاعة؟ أنت رفعت يدك قبل لا أسأل. إذن هنا فرق بين السمع والطاعة، فالسمع هو الإصغاء للأوامر، السمع هو الإصغاء للأوامر، لأن بعض الناس لا يسمع ولا يطيع، وبعضهم يسمع ويطيع، وبعضهم يسمع ولا يطيع. ماذا قالوا؟ سمعنا ما أعطينا. إذن هنا السمع هو الإصغاء، والطاعة هي الامتثال، فهو يطيع يمتثل وينفذ. الإصغاء للأوامر والنواهي، والمراد هنا بالطاعة طاعة من؟ طاعة من ولاه الله تبارك وتعالى الأمر. وأول من تولى أمر الأمة من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الخلفاء، ثم هكذا ولاة أمور المسلمين. المطاعين خمسة، الأول طاعة الله، الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الثالث طاعة ولاة الأمور، الرابع طاعة الوالدين، الخامس طاعة الزوجة لزوجها. ولعلكم تلاحظون يا طلبة العلم أن جميع هؤلاء يترتب على عدم طاعتهم عقوبة، وجميع هؤلاء الأمر بطاعتهم فيها نصوص. ما الدليل على طاعة الله ورسوله؟ وأطيعوا الله وماذا؟ وأولي الأمر منكم. فطاعة الله ورسوله مطلقة، وطاعة الرسول مقيدة بطاعة الله ورسوله. إذن من لم يطع الله فهو متوحد، من لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فهو متوحد، وكذلك ولاة الأمور تجب طاعته. اسمع واطع وانظر ببارك واوكل مالك. والحمد لله كلمة الأموال والظهور. أمر آخر طاعة الوالدين، يترتب عليها رضا من الله. أمك ثم أمك ثم أمك ثم من؟ ثم أبوك، وهذا في البر. والأمر لا شك أن للوالد تقديم، ثم الزوجة لزوجها لما له عليها من حق. ماذا يتوسل؟ لا شك أن غير الطائع لوالديه حق، والمرأة التي لا تطيع زوجها تلعنها الملائكة نسأل الله السلام. قال السمع والطاعة، ويتقدمهم أهل البيعة وهم ولاة الأمور، بخلاف الخوارج الذين لا يقيمون بولاة الأمر أمر، إنما حقهم التكفير. فجدهم الأول اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اعدل يا محمد، إذا كان مقدمهم لم يرضى نبينا صلى الله عليه وسلم فمن يرضون بعده؟ قال والجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد هو بذل الوسع والطاقة. وأما بالشريعة والقتال تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يقولون أهل السنة والجماعة لا يهتمون بالجهاد، أهل الحديث السلفيون لا يهتمون بالجهاد، وهذه فرية. نعم لا يهتمون بجهاد الخوارج القائم على غير إمامة ولا راية ولا قدرة، هذا جهاد الخوارج الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما الجهاد الذي دلت عليه الشريعة فهو ذروة السنام، فكيف أنكم تدعون أنكم على السنام وتنحرون العنق؟ هل الذي على السنام يقتل جمله ويدعي أنه على ذروته فيقتل المسلمين؟ فشبه بذروة السنام، بل من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاقه. الجهاد شرفه عظيم وعبادة عظيمة، ولكل عبادة شروط. هل نستطيع أن نصلي الآن الفجر؟ عجيب، لماذا؟ أقم الصلاة، صلي الفجر، جميع شروط الصلاة كاملة موجودة، ناقص منها شيء؟ شرط واحد، اتقوا الله عطلتم الصلاة. فلنصلي يا عباد الله ثمانية شروط معنا، قوموا أصلحكم الله. نريد أن نصوم غدا ونبدأ رمضان، نصوم إن شاء الله. لماذا؟ جميع شروط الصيام متوفرة، كم بقي منها؟ شرط واحد لم يهل الهلال، اتقوا الله عطلتم فريضة الصيام. إذن إذا قف غدا في عرفة هيا بنا، الحج مستطيعين ومقتدرين والحمد لله رب العالمين، هيا بنا إلى بيت الله العتيق. هل يمكن؟ جميع الشروط إلا شرط، اتقوا الله يا عباد الله عطلتم فرائض الإسلام من صلاة ومن زكاة ومن صيام ومن حج، كيف هذا؟ ثم يأتيك آتي فيقول هيا للجاهل، هيا على الجهاد يا خير الله اركبي. الله أكبر، إن النفوس لا تتشوق إلى أن تسيل الدماء في سبيل الله، ولكن لا نملك إلا نفسا واحدة وليست هي محل التجارب حتى نربي بها في هذه الجهالات وعدم الوضوح. أين الإمام؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين الراية؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين القائد؟ لا يلزم جاهد جاهد. أين الجاهد؟ اتق الله عطلت الجهاد، أنتم مخدرين. ألم تسمعوا مثل هذا؟ الحكم فنصلي الآن، وانظر الصلاة التي فاتت أو التي ستأتي، قل الآن نصلي، لا تعطل الصلاة، اتق الله. ألا تؤمن بفرضية الصلاة؟ الصلاة أولى من الجهاد، بل تارك الصلاة كامل العهد الذي بينه وبينه الصلاة عن طريق هذا الكفر، قل لا يستطيع. فهؤلاء يتكلمون بغير علم، ولو كان هناك لوجدتم أشياخكم من السابقين الأولين، للذين يزرعون في نفوس الشباب ويوظفونهم لأغراض دنية فيذهبون بهم وهم مع الخوالف متحلفين. لماذا لا تذهبون؟ فقد أرسلتم الشباب هنا وهناك وهم طابعون، ولكن الله الموعد، الله المستعان. إذن الجهاد له ركوب وله شروط، متى يكون؟ الذين يجعلون الجهاد بهذه التفجيرات أو الاغتيالات أو المظاهرات أو المقاطعات أو الاعتصامات أو التخريب والتدمير والعبث، هذه فوضى. بل بعضهم جعل قتل نفسه أنه من الجهاد بما يسمونها بالعمليات الانتحارية. ما عرف هذا عن السلف، واحتجوا بفعل الغلام، والغلام ما معتبر قتل نفسه، إنما قال بعد أن آمن الناس بما دعا إليه، وقصة معروفة، صاحب الراهب والساحر إلى أن ذهب به إلى الملك، أمر بقرفوه حتى يغرق فما استطاعوا، أمر أن يرمى من الجبل فما استطاعوا، اللهم اكفنيه بما شئت، إلى أن قال لست بقاتل، فإن أردت قتلي فاجمع الناس، ثم دله على أن يأخذ سهم ثم يرميه ويقول بسم الله رب الغلام، فآمن الناس، فما صار قتل نفسه. ويحتجون بفعل البراء بن مالك عندما أمر في غزوة مسيلمة أن يجعل على رؤوس الرماح ثم يرمى به بدرع إلى داخل السور حتى يفتح لهم الباب، وكان قد لبس الخودة والدرع والتقى، وبلغ فيه من الجراحات ما يصل إلى 80، وفتح الباب. وفرق بين من يقتل في سبيل الله ومن يقتل نفسه ويقتل في سبيل الله، الذي في سبيل الله هو من وقع عليه القتل، لا من باشر قتل نفسه. من باشر قتل نفسه نصت النصوص على أن قاتل نفسه في النار، فلا أحد يستطيع أن يخرجه من النص. أما إن كان متأول فإلى الله موعده. قال والجهاد، الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما يكون احتساب وطاعة. فرض عين عندما لا عندما يستنذر الإمام، إذا استنذرته فانظروا. فرض عين إذا التقى الصفان فليس له أن يخرج من الصف إلا متحيزا إلى فئة، وإلا كانت كبيرة من جراحه. وأيضا إذا داهمهم العدو، فضرب كفاية على البلد المجاور، وعمل صالح لمن ندم نفسه عندما يكون هناك هذا الجهاد، وهو ليس مما حل به ولا مجاور، إنما نصرة. بشروطه الإسلام بشروطه الإمام الراية ستكون راية راضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون راية علمية لعصبية أو لغير ذلك، إنما لأن تكون كلمة الله هي العليا. والقدرة عيسى بن مريم عندما ينزله الله تبارك وتعالى ويجعل الله على يديه قتل الدجال، فينادى أن خرج يأجوج ومأجوج، فيقول الله تبارك وتعالى لك الجأ إلى الطور فإنه خرج قوم لا قبل لكم بهم، يعني ما لكم عليهم قدرة. كلم الله مع أن نبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم، فيذهب بالعصبة المؤمنة إلى جبل الطور لعدم وجود القدرة. قال والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وهي على ثلاثة أحوال. الحال الأول الانتقال من بلاد الكفر التي عاد فيها أهل الإسلام إلى بلاد الكفر التي لا يعاد فيها أهل الإسلام، كما حصل لمن عندما هاجروا إلى الحبشة. ثم أتى بعد الهجرة وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما الآن فيتركون بلاد الإسلام ويذهبون إلى بلاد الكفر. بل الغريب العجيب أن بعضهم يسميها أرض المهجر، أما يسميها أرض إيش؟ أرض المهجر، ويقول بعد الهجرة. كما هو حال الذين ذهبوا إلى بريطانيا واحتوتهم وآوتهم ودعمتهم لتفريق المسلمين في بلادهم، والله لو علموا منهم عزا للإسلام والمسلمين ما مكنوهم ساعة، لكن علموا أن في هؤلاء إفساد للإسلام والمسلمين فأمدوهم بالقنوات، وقبل ذلك بالفساد كما هو باللاجن والمسعري. قلنا للآثام وغيرهم ممن عرف تعاونهم وتواطؤهم مع الكفر وأهله، فننتبه لهذا. أليست بلاد الكفر أرضا للمهجر حتى تطرح بلاد المسلمين فيذهب إلى بلاد الكفار، لأن تبقى في بلاد الإسلام كالناس خير من أن تذهب إلى بلاد الكفر وتكون عزيز في الناس عندهم. أرض الإسلام لا يساويها شيء، الشعائر قائمة، الله أكبر تردد، الصلاة تشهد، وهكذا. ويسأل بعض المسلمين ممن هم في بلاد الكفار ويقول أسلمنا ولا نريد أن نمكث في بلاد الكفار فنأتي إلى بلاد المسلمين نهاجر، وبعضهم يأتي للإقامة عمل. الآن أحوال كثير من البلاد اختلفت، فقد لا يتيسر له الهجرة بمعناها الصحيح الانتقال بالكلية، إنما يأتون على عقود عمل سنتين ثلاث خمس عشر وهكذا تقل أو تكثر، لكن يعلم أنه سيرجع إلى ماذا؟ إلى بلده. فإن تيسرت له الفرصة أن يأتي فهذه نعمة وتوفيق، أما استغلال أوراق التزوير أو أن يأتي على غير شرط البلد أو يأتي في زيارة ثم يتخلف ويسبب أمور وإشكاليات، إذا أتى الإنسان بلد واشترطوا عليه أمور ينجز لهم شروطهم لا يخادع. البلاد العربية أو هنا أو هناك، وهو يريد أن لا يعود إلى بلاد الكفر، ومع ذلك يقع في بعض المخالفات الشرعية. وأيضا من أنواع الهجرة هجرة المعاصي، وهجرة المعاصي تأتي على ثلاثة أمور: هجرة فعل المعصية، وهجرة فاعل المعصية، وهجرة محل المعصية. هجرة المعصية بعدم مقاربتها، وهجرة أهل المعصية الذين يمارسونها، وهجرة المكان الذي تمارس فيه. وبعض الناس يضعف عندما يأتي في مكان كان يمارس فيه المعصية، ينبغي أن لا يأتيه، وقيل من العصمة أن لا تقدر. ابتعد عن المكان، وابتعد عن الصحبة الذين إذا أتيتهم فعلت المعصية، وابتعد عن الأسباب التي تجعل تفعل هذه المعصية. فاترك الخلوة عندما تعلم من نفسك ضعف، يكون معك صاحب صالح يذكرك. بل أحيانا قد تترك المعصية حياء من الناس، وإلا لو كان لحاله فعلى ما بدأ. فاحرص على نفسك إن كنت تعرف أنك ممن إذا خلا هانت عليه نفسه، وهان عليه أمره، وهان عليه الشرع، فأوردها الموارد. لذلك من أعظم أسباب الانتكاسات وسواد الوجوه وظلمة القلوب وضيق الصدور ذنوب الخلوات. ومن أعظم أسباب بياض الوجوه والثبات ونور القلوب واطمئنان النفوس طاعة الخلوات. فاتق الله يا عبد الله من ممارسة الحرام، لذلك من الذين تذهب أعمالهم وهي تجيبات سهامة فتجعل هباء منثورا. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كان لحاله فعل ما بداله، ولو يراه طفل صغير استحى من عين الطفل، وإذا كان لوحده لا يستحي من عين الله تبارك وتعالى. سأل الله يغفر لنا ولكم، هذه مسألة خطيرة يا أخوان. الاستخفاف والضعف والخور وعدم العزم، إذا علمت من نفسك ذلك جاهدها حتى تكون لوحدك. ويشتكي بعض الشباب من القنوات والإنترنت، نقول اجعل جهازك في الصالة أو في المجلس أو الشاشة على المشاهدين الذين يذهبون ويأتون، لا تجعل هذه زاوية قبيحة. علمت من نفسك ضعف، ما تسمعها ما تكسب، استغلال خلوتها. إذا علمت ضعفك في سفر اجعل مع صاحب صالح يذكرك، وهكذا. ودع منك قليل كنت تمارس معه أو تذهب معه في حرام ولو بدعوة إطلاقا، فالصاحب داخل، ولربما وعفت النفس وعاد لما كان عليه. ومن أعظم أسباب الثبات طاعات الخلوات، سجدة. لذلك تجدون السبعة الذين يظلهم الله يظله أكثرهم أصحاب أمور خبيئة. فاجعل لك خبيء عند الله: صدقة، نفقة، سجدة، دمعة، قيام، دهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب ان الله يقبل ساعة ولا ان ما تخفي عليه يغيب اذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فافتح من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يران وخير من هذا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير رقب الله ان الله كان عليكم رقيبا ايضا الجماعه وهي الامر الخامس ما هي الجماعه الجماعه لزوم الحق اذن الجماعه الجماعه المسلمه التي اجتمعت تحت امره لامام مسلم سواء كان او فاجر فلا يخرج عليه ولا يكون جماعه في جماعته ولا ينضم الى تنظيم داخل بامره فيصبح جماعه وسط الجماعه او دوله وسط الدوله لا انما الجماعه جماعه المسلمين لذلك كما في حديث حذيفه وسياتي معنا قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم من شك في الامام او الجماعه احذره لانه يحذر مما دل عليه من مما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه من فارق الجماعه فاذا شبر يعني بمقدار شبر كيف اللي تركتم الاف الكيلومترات فقد خلع رفقة الإسلام تعرفون الرفق وشو؟ تعرفون الرفق؟ الرفق هو الحبر الذي يوضع في العنق هذا اسمه رفق والحبر هذا مع مجموعة حبال وهذا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب عرب وهم أهل دواب السوق الآن إذا أتيت تجد الرفق فيها أكثر من عشر فهذا في رفق واحد إذا بعضهم يشتري رفق كامل وهذا استعمال للآن موجود هذا الرفق فذكر أن الإسلام من دخل فيه ماذا يصنع اعتنق الاسلام والعنق ما هو هذا العنق الجيد فاذا اعتنق الاسلام يعني دخل في رفقة الاسلام اعتنق الاسلام واذا ترك الامام الجماعة خلع رفقة الاسلام امر خطير هنا يقول قيد الشبل فاذا لهم يخرج الاف يسمونه ايش يسمونه معارض يسمونه معارض او يسمونه منشق اسمه في الشريعة الخارج عن رفقة الاسلام اسمه الشرعي الخارج عن رفقة الاسلام وين يسمي بالعبارات العصرية الان قال خلع رفقة الاسلام من عنقه الا ان يراجع يعني انه يرجع فيرى الجماعة وسمع الطاعة قال ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم يعني من مجموعة جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام إذا اعتزل الجماعة خلع البيعة وإن صلى وصام متوعد بالنار قال فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله يعني لا يدع الجماعة فيكون تحت تنظيم أو حزب او تكتل او حركة او ما الى ذلك يسعه ان في جماعة المسلمين وتحت وليهم عن الجماعة داخل جماعة هذا يفعله اهل البدع ما تكون جماعة وكل الجماعات الان لها منظرين ولها امراء وكل امير له بيئة جماعة التبليغ عندها امراء لهم امراء العالم الاسلامي كله حتى عند اهل المملكة العربية السعودية حتى في الدمام لهم مسؤولين عنهم كل مسؤول يرجع المسؤول الى منطقة الى ان يرجعون الى امير المؤمنين بحضرة نظام الدين كل منهم ان يرجعوا الى اميرهم العام. هذا امير لبيعه. والعجيب ان هذه التجمعات وهذه الجمعيات والجماعات ليس لها سلطان. الامامة والبيعة لا تكون لسلطان. كذلك تنظيم جماعة الاخوان المسلمين. لها في كل مكان تكسر لها تنظيم الى ان ترجع للمرشد العام الذي له البيعة. لا تعرف البيعة في شريعة الاسلام الا لولي الامر للسلطان الممكن. ولا تجتمع في عنق الانسان بيعتين. انما البيعة السلطان الممكن برا كان او باجر. وهذا تخالف فيه طائفتين. الروافض يشترطون في الولي الوالي ان يكون معصوم. ان يكون معصوم. والخوارج تشترط في الوالي ان لا يقع في كبائر الذنوب. فمن رأى في ولاة الأمر عصمة ففيه نزعة رافضية، ومن وقع في تكفيره ففيه نزعة خارجية. فانتبهوا يا طلبة العلم من هذه المسائل. فنحن في زمان نسأل الله السلام. إذا الجماعة لزوم الجماعة الطاعة والاستماع، فلا تنكث البيعة ولا يخرج عن الجماعة. علي بن أبي طالب لما خرج جماعة قاتل الخوارج، على ماذا قاتلهم؟ هل عنده خوارج مشكلة في الأسماء والصفات؟ هل عنده خوارج مشكلة في توحيد العبادة وعندهم شركيات؟ وقع الخوارج في ثلاث مسائل. اعتزلوا الجماعة. وخلعوا البيعة وكفروا الحاكم. فقاتلهم يوم حضور. نعم.
وفي الصحيح من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه
هذا رد على ما يسمونه المنشقة والمعارضة وغير ذلك. قال فميتته جاهلية لأن أهل الجاهلية يموتون على غير إمام مطاع. فميتته جاهلية يعني وافق الجاهلية، لأنهم يموتون على غير إمام مبايع. فوافق الجاهلية في وصف صفاتهم. نعم.
وفيه أبداء الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس كلما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
هذا لأنه كتل وتحزب لهذا الاسم وليس لمعناه الشرعي لدليل الدين الإسلامي، إنما لجاهلية وقتال. والأمور التي قبل هذا بيناها وذكرناها. ما هي الجاهلية؟ سمعتوا ايش قال؟ أعد الرسول. أحسنت. تفضل. خذ شيء، خذ ما شئت.
باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية كان في أمتي من يصنع ذلك. وإن من بني إسرائيل افترقت على وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق.
هذا باب وجوب الدخول الإسلام وترك ما سواه. هذا الباب ناسب أن يبين كونه لا ينتمي لغيره مع وجوده فيه فيدخل فيه كله، ما يحكم بعضه ويترك بعضه، ادخلوا في السلم. أفت تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا، أياما آمنتم آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا. إذن هنا أي قوموا بالعمل الكامل، استقيموا على الدين بجميع أحكامه، وإن خالف النفوس والأهواء والأعراض فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لزوم الاستقامة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فلماذا يفترقون؟ لماذا يخالفون؟ لماذا يتركون الحق؟ لأنهم لا يريدون. ألم ترى إلى الذين يزعمون، والزعم هنا دعوة، هنا يعني يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكيف يدعون أنهم آمنوا به وهم كفروا؟ فكيف يؤمنون بالطاغوت؟ الواجب أن يدخل في السلم كافة. إن نجد البعض يطالب الحكومات أن تحكم الشريعة، الواجب على الإنسان أن يبدأ أولا بتحكيم الشريعة بنفسه. إنك تجد بعض الناس لم يحكم الشريعة في عقيدته، أتحرر في العقيدة، ولا في عبادته، واقع غارق في البدع والأهواء، ولا في معاملاته غارق في الربا وأنواع المحرمات، ولا في مظهره واقع في الكبائر والمعاصي. فتجد بعض الناس يطلب من غيره ما لا يقوم به هو، مطلب حسن. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يحكموا شرع الله رعاياهم، ولكن ابدأ بنفسك. ما مدى تحكيمك للشريعة في أقوالك وفي أفعالك وفي أعمالك؟ بعض الناس حكموا العادات، حكموا الأعراف. ابدأ بتحكيم شرع الله على نفسك أنت. بل بعضهم يتهرب عن حكم الشرعي ويذهب إلى الحكم القانوني، لأنه في نفسه هوى يجد من ذلك إحقاق باطل له. الله المستعان. إذن التحاكم إلى الشرع مطلب للجميع. وسمعنا من الشيخ التقسيم لمسألة الحكم بغير ما أنزل الله فلا داعي للإعادة. سمعتم تفسير الشيخ طارق السحيمي؟ بارك الله فيك. ثم قال: إن الذين غرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الدين يأمر بالاجتماع لا يأمر بالافتراق، يأمر بالاجتماع. يعني الذين خرجوا عن الاجتماع نقول لهم ارجعوا، الدين يأمر بالاجتماع لا يأمر بالتفرق. كل من خرج من الاجتماع نقول ارجع، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق. نقول: الشريعة لا تتعارض. الخبر قدر كوني، والأمر بالاجتماع أمر شرعي. فلا يحتج الزاني أنه زنى فيقول: كتب الله علي الزنا. نقول: ألا تعلم حكم الزنا؟ فقال: بلى. إذن أنت آثم بعلم وواقع باختيار وفاعل بمشيئة، فمؤاخذ. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة ستفترق، وهذا خطأ. عليه السلام قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الأمر خطير. يعني الناجي من ذرية آدم 1 في 1000، والناجي في أمة محمد من هذه الذرة 1 في 73. خطورة. ينبغي لك أن تتحرى الحق في أقوالك وأفعالك، أن لا تعمل إلا بحجة وبدليل واضح كالشمس، لأنك في أمرك لا تسأل عما قال فلان أو فلان، تسأل عما في قلبك وما اعتقدت، من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعد دينك. فإن كنت عن عمل باعتقاد ببيان تجيب، وإن كان ممن يسمع ما يقول الناس يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا، وهذا فرق بين من يعمل باتباع وبين من يعمل بتقليد وعدم علم، خاصة في أمور الاعتقاد. قالها عليكم لما بين الجماعة قال واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ الصحابة سألوا عن 72 ولا عن واحدة؟ لأن استقصاء 72 يصعب، لكن اللي فيه النجاة علبه ترى غيره رده ليس كنت على واحد، وإذا عرفت هذا عرفت اللي معه وعرفت اللي رده. ولذلك يقين اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف رجاله. فسألوا عن واحدة، من هي يا رسول الله؟ فوصفها وجلاها وبين معالمها، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أي يوم؟ إسلام اليوم ولا إسلام ذلك اليوم؟ إسلام اليوم فيه البدع والتقصير والمخالفات، هذا إسلام الناس. ولكن الدين الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن واقع حال الناس فيه تقصير. فلذلك بعض الناس يذم الإسلام من واقع أهله، نقول هذا تقصير من أبنائه، وأما الإسلام فهو كامل أتمه الله وليس فيه خلل. فمذمته لهذا الذي أسلم قد تكون صحيحة لما وقع فيه من تقصير، أما إذا ذم الإسلام فهذا مطعون فيه. ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ذكر قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفا، وهذا ذكر ابن كثير في المجلد الأول 391. هذا بيان لحال الناجي، أهل بياض الوجوه هم أهل السنة والائتلاف، وأما أهل البدع والاختلاف هؤلاء لهم سواد الوجود يوم القيامة. فلا يأخذ بالحق ويجمع معه باطل، إنما يتحاكم الحق ويعمل بالحق. فلا يأخذ ما يوافق هواه ويترك ما خالف هواه، لأنه يخشى عليه أن يكون ممن يتبع هواه، فما وافق هواه من الحق قبله، وما خالف هواه من الحق رده، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حال عرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير. ثم ذكر حتى يمكن نكتة بيضاء اصبح ابيض كالصفا ما تضر فتنه. والثاني قال اسود مرباد كالكوز مجخيا، هذا الكوز يعني الماعون، كالكوز مجخيا ما يقبل شيء. الماعون اذا قلب سمي مجخا يعني مخلوق، كالكوز مجخي، الكوز الماعون والإناء والكوب، مهما سكبت فيه ما يأتي، لكن لو قلبته أتأتي. هذا المخلوق قال كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما وافق هواه. قد يقول بالحق لا لأنه يفيد في هواه، فهو ما أورد كلام العالم لأن كلام العالم لا، لأنه هو هواه. يحضر هذه المسألة الخطيرة. قال لا يأتين على أمتي، ثم ذكر التشابه يعني في التفرق، وهذا مطابقة في العقائد والأفعال والأقوال، فتطابق تطابق ودي يدل على كل حب النفوس وفساد في الفطر وانتكاسه في المفاهيم وتغير للطبع والطباع، وإلا فكيف يقبل؟ لو كان فيهم من يأتيهم ما لكان فيه هؤلاء من يأتيهم. وحصل ما يسمونها بالانفتاحية والإباحية، بل حتى حصل الوقوع على المحارم نسأل الله السلامة. الآن تجد حتى في قصبة الشعب في أبنائه وفي نفسه وفي قصة عجيبة عندما ترى لا يفعلها صاحب الماعز مع ماعز، لا يستطيع أن يقصصها هكذا، وهي حيوان بريء لكن لا يستطيع أن يفعل هذا الحيوان، ومع ذلك يفعل في الإنسان بعض السبب. سبحان الله العظيم، عندما تنقلب الفطر وتسجد يعني تمارس ما لا تمارسه الحيوانات، الحمد لله على سلامة الفطر، نسأل الله يجزينا وإياكم فضله. إذا هنا تنبيه إلى ما وقعوا فيه، فلا يأخذ ضعفات الإسلام واستخفافه يوافق المخالفين. لذلك لما أتي لأحد السلف فقيل فلان في جالس فلان وفلان، قال مثلا من أراد أن يجمع بين الحق والباطل، حتى جالس إلى صاحب الحق، فلان أعرف عنده باطل لكن اللي عنده من خير آخذ، اللي عنده من كذا أترك. هل عندك موازين معرفة الحق من الباطل؟ هل عندك دلالات الهدى والضلال؟ لربما تقع في الباطل عند الأشعر. لذلك أهل العلم يحذرون من قراءة كتب أهل الأهواء والبدع ومجالستهم ومن السماع لهم حتى لا يلبسوا عليك الحق والباطل. يقول أبو قلابة وأيضا أتى عن ابن عباس: إياكم ومجالسة أهل الأهواء والبدع فإنها ممرضة في القلوب، إني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتي. خلاص غمس طبعا. أو أن يلبسوا عليكم ما عندكم من حق يرمي بشبهة أو غير ذلك فيصرف ويحرف، نسأل الله السلام. إذا هذا اتباع لها في الباطل، وأما الاستفادة مما عند الكفار في الأمور النفعية والدنيوية فلا ينهانا الدين عنه، ما ينهانا الدين عنه في الملبوسات في المركوبات في أنواع البناء في غير ذلك، أمور الدنيا لا بأس، أما أمر الدين فلا. نعم. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله. الله أكبر يا أخوان، هذا أي باب؟ رقم كم؟ هذا السابع منذ قرأنا الكتاب والمؤلف يورد آيات واحد لم يتكلم إلى الآن. انظروا طريقة الأولين، ربط الناس بالأدلة، ربط الخلق بالحق، لا بالزواج. بعض الكتب تقرأها نسأل الله السلامة 10-20 صفحة لا آية ولا حديث، اتركها، هذا ليست كتب شرع، لا آية ولا حديث. إذا ماذا تربط في كلامك؟ كتب فكرية وطرح فكري وطرح وهكذا من هذه العبارات. المؤلف منذ أن بدأ في الأبواب الآن تكلم، وبمعنى كلمة وعبارة فيها إشفاق. قال: وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله. كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. روى الترمذي ثم انتقل في الآثار سطرين. وفعلا لأن القلوب الميتة لا تستيقظ ولا تستفيد، القلب الميت خلاص، وما لقلب ميت أو لجرح ميت إلام، إنه جرح ميت مهما حاولت نسأل الله السلام.
وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق الصدوق في هذا المقام.
كلام الصادق
في هذا المقام خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي ورواه أيضا من حديث
لا رواه الترمذي، هذا كلام الشيخ محمد سطرين، هذا كلام الشيخ محمد عند خاص الخط روى الترمذي هذا كلام جليل أو للحديث اللي قبل اللي هو ما أنا عليه اليوم أصحابي. نعم حديث ما أنا عليه أصحابي هذا رواه الترمذي. نعم رواه الترمذي حديث رقم 1229 صحيح. نعم صحيح.
وروى أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقي منه عرقا ولا مفصل إلا دخله. وتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية.
هذا يريد أن يبين لما بين هذا الباب وباب عدم الخروج بالدعوة، وبين باب اللي بعده باب وجوب الدخول، بين أن أهل الباطل عندهم حق عندهم باطل، ليس الذي عندهم 100% كله باطل، ومع ذلك أمرنا بترك هؤلاء. ثم ضرب مثل لما أورد حال الخوارج، ثم ذكر فيهم وصف مرض تعرف العرب، وهو الكلب المشعور، عندما يصبح مشعور يعني يصل به الحال لا يتحمل شعره، بل لربما يعض قدمه يعض ذنبه، فيبحث عن ذنبه ليعض ذنبه مما به من سعره وهو مرض، حتى انه يعض بعض الناس، والذي يعضه يصيب هذا يصير فلان مشعور، عضه كلب مشعور فيصبح مشعور. المشعور هذا الالم في راسه في رجيله في يديه في ظهره في بطنه ذاهب صاعد نازل. فوصف الحوارج المزاح كحال المسجون لا يمسك على احد، الطرف كل يوم في هواء، سفره في هواء، جلوسه في هواء، خضاره في هواء، اجتماعه في هواء، كل هذا في هواء في هواء، يتقلب كما يتجارى. لذلك المسجون الان علاجه تدرون كم ابره؟ 40 ابره. يضربونها 40 ابره حتى يذهب منه هذا الموضوع صلى الله عليه وسلم. 40 يوم كل يوم ابره يضرب. وحتى يذهب منه هذا الشهر. قال فهذا كالكلب يتجرى به صاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخله. مضطرب في اقواله، مضطرب في افعاله، متناقض، يتكلم بهوى، يتحرك بهوى، يسمع بهوى، يجالس بهوى، فهو من هوى في هوى حياته وليله وماله وذهابه وايابه، يحلل بهوى، يحرم بهوى، كشعر الكلب يتنقل به هذا في جميع سائر جسده. نسال الله السلامه. فيبني أموره ووصوله وأقواله وأفعاله وأمواله وإسفاره وتجمعه وذهابه وإيابه، أيضا حل وإذا ذهب وإذا نقل، كل ذلك أهواه في أهواه. ثم قال مبتغ في الإسلام، قال حال الخوارج الذين يريدون أن يستحلوا الدماء، وسيأتي وقت لحال الخوارج وأمر الخوارج وأنواع الخوارج، أسأل الله ييسر في الدروس القادمة نتناول ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على محمد.